الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قرأنا في الدرس السابق حديث عبد الله بن مسعود في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة من الشرك. يعني مما نضيفه للحديث الذي قرأناه في درس أمس أن الحديث جاء في سنن أبي داود، أيضا جاء في سنن أبي داود، وجاء في آخره أن زوجة عبد الله بن مسعود لما ذكر لها هذا إن الرقى والتمائم والتولة شرك قالت: لما تقول هذا؟ والله لقد كانت عيني تقذف، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني، فإذا رقاني سكنت. فقال عبد الله: إنما ذاك من الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا قرأ توقف، وإنما كان يكفيك أن تقولي كما قال عليه الصلاة والسلام: أذهب الباس رب الناس واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. يعني الذي يعني نبه عليه في الحديث قولهم: فقالت: قلت لما تقول هذا؟ والله لقد كانت عيني تقذف، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني. هذا يجرنا إلى مسألة إيش؟ يعني رقية أهل الكتاب، هل يجوز لإنسان أن يذهب إلى رجل من أهل الكتاب ليرقيه؟ هذه الحادثة المذكورة في هذا الحديث العلامة الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة الصحيحة، سلسلة الأحاديث الصحيحة، بيّن أنها منكرة، بيّن أنها منكرة، مع أنه في صحيح أبي داود صحح الحديث كاملا بما في ذلك هذه الحادثة وذهاب زينب زوجة عبد الله بن مسعود إلى هذا اليهودي من أجل أن يرقيها، لكن رجع في سلسلة الأحاديث الصحيحة وقال إنها منكرة، وذكر أن من أسباب نكارتها أنه يبعد أن هذه الصحابية تذهب إلى رجل من اليهود من أجل أن يرقيها. لكن جاء بعد هذا إيش؟ أنه ذكر ما في الموطأ، ما في الموطأ من أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على عائشة وهي تشتكي ويهودية عندها ترقيها، في موطأ مالك أن أبا بكر الصديق دخل على عائشة وهي تشتكي ويهودية عندها ترقيها، فقال أبو بكر: ارقيها بكتاب الله. يقول أبو بكر: ارقيها بكتاب الله. يخاطب من أبا بكر الآن؟ يخاطب اليهودية: ارقيها بكتاب الله. والشيخ الألباني لما ذكر نكارة حادثة زينب زوجة عبد المسعود قال: وأنكر من ذلك ما جاء في الموطأ، وأنكر من ذلك ما جاء في الموطأ، وذكر أنه يبعد أن عائشة تأذن ليهودية ترقيها، وأن الصديق رضي الله عنه يقر ذلك. وأعلى الحادثة التي في الموطأ بأنها من طريق عمرو بنت عبد الرحمن، عمرو بنت عبد الرحمن، أن أبا بكر دخل على عائشة وقال إن عمرو لم تدرك أبا بكر، وهو كما قال عمرا لم تدرك أبا بكر. لكن يبقى الإشكال إيش؟ أن في سنة البيهقي عن عمرا عن عائشة أن أبا بكر دخل عندها ويهودية ترقيها، وعمرا قد تقدم علينا أنها من أثبت الناس في ماذا؟ عائشة. فإن أثبت الناس في عائشة قلنا من هم؟ ثلاثة. أثبت الناس في عائشة ثلاثة: عمرا بن عبد الرحمن، وعروة بن الزبير، ومن؟ والقاسم بن محمد بن أبي بكر. فالشيخ الألباني رحمه الله ذكر هذا وذكر أنه عند البيهقي من طريق محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري، وفي حديثه عنه كلام لكن يبقى الإشكال أن هناك من صحح هذا الأثر، يعني أثر أبي بكر، أن هناك من صححه بناء على ما ذكر عند البيهقي من طريق عمرو عن عائشة، وخاصة أن أحدا من المتقدمين لم يذكر ما ذكره العلامة الألباني رحمه الله من أنه نص على أن هذا مما أخذ على روايات محمد بن يوسف. الباقي رحمه الله في شرحه على المنتقى لما ذكر هذا الأثر وأن أبا بكر يقول ارقيها بكتاب الله، قال الباقي يحتمل والله أعلم أنه يريد بكتاب الله أي بذكر الله، أو رقية موافقة لما في كتاب الله. قال ويعلم صحة ذلك بأن تظهر رقيتها، فإن كانت موافقة لكتاب الله أمر بها. وقد اختلف أهل العلم في جواز رقية أهل الكتاب للمسلم، جواز رقية الكتاب للمسلم، فذهب الحنفية والشافعي إلى الجواز، وقد سأل الربيع الشافعي عن رقية الكتاب فقال إذا كانت بكتاب الله لا بأس، إذا كانت بكتاب الله. فالحنفية والشافعي ومالك في رواية، يذهبون إلى الجواز، ومنع منها مالك في الرواية الأخرى، الإمام مالك في الرواية الأخرى وقال لأننا لا نعلم هل يرقون بكتاب الله أو بالمكروه الذي يضاهي السحر. الرواية الأخرى عن مالك أنه كره ذلك، حتى قال بعضهم كره ذلك كراهية شديدة، وقال لأننا لا نعلم هل يرقون بكتاب الله أو بالمكروه الذي يضاهي السحر. فهذا الذي ذكره أهل العلم في هذه المسألة، يعني من أن بعضهم أجاز ومنهم من منع من ذلك. يعني أضف إلى ذلك أن رقية الكتاب للمسلم يذكر بعضهم أنها قد يكون فيها إيش؟ شيئا من الفتنة، من أن المسلم قد يذهب إلى مسلم يرقيه، فإذا رقاه هذا المسلم ربما لا يشفى من المرض ويبقى كما هو، فإذا ذهب إلى الكتاب رقاه فشفي، فربما كان في ذلك ماذا؟ فتنة لهم. فهذا يعني مما يرجح به قول من يقول بالمنع، والمسألة كما سمعتم مذكورة، وشيخنا حفظه الله يعني يفيدنا في هذا زيادة بإذن الله. الله يحفظ. طيب. قال الشيخ رحمه الله: قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد التميمي العنبري مولاهم، صدوق ثبت في شعبة. عبد الصمد صدوق ثبت في شعبة، يعني قد يكون الراوي حديثه حسن، إلا في بعض الرواة فإنه ماذا؟ حديثه عنه صحيح، بل ربما يكون ماذا؟ الراوي ضعيفا، ربما يكون الراوي فيه ضعف لكنه يوثق في بعض ماذا؟ الرواة. ومثال ذلك هشام بن سعد مثلا، شيخنا رحمه الله على تضعيفه ومع ذلك أخرج له في الصحيح المسند في روايته عن زيد بن أسلم، وقال إنه من أثبت الناس، أو أنه أثبت الناس في زيد بن أسلم. وعبد الصمد بن عبد الوارث يقول الإمام أحمد رحمه الله: عبد الصمد يظهر خلاف أبيه، يظهر خلاف أبيه، يعني ومعنى ذلك أن أباه كان قدريا، عبد الصمد عبد الوارث بن سعيد كان قدريا، ولهذا حذر منه الأئمة كيزيد بن زريع وغيره. أما عبد الصمد فوفقه الله فلم يكن على مذهب أبيه في القدر، مع أن الغالب في مثل هذا أن الابن يتبع من؟ يتبع أباه في مثل هذا، يتبع شيخه في مثل هذا، لكن وفقه الله، وهذا من توفيق الله للعبد. وقد ينشأ الإنسان في بيئة فيها من البدع ما فيها، يوفقه الله ويأخذ بيده. يوسف بن أصبط يقول: كان أبي قدريا وأخوالي روافض، فأعانني الله بسفيان. انظر، يوسف بن أصبط يقول: كان أبي قدريا وأخوالي روافض، يعني يعيش في بيئة كلها بدعة. قال: فأنقذني الله بسفيان. قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي مولاه المروزي البصري، ثقة عابد وربما وهم، خرج له البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي الجماعة إلا ابن ماجه، وكان من العباد، وله أخ محدث اسمه المغيرة ابن مسلم. قال: حدثنا يزيد بن أبي منصور الأزدي أبو روح البصري، لا بأس به، خرج له أبو داود في القدر والترمذي. قال: عن دخين الحجري، دخين بن عامر الحجري أبو ليلى المصري، ثقة، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والنسائي بن ماجه. قال: عن عقبة بن عامر الجهني صحابي جليل كان من أحسن الناس صوتا بالقرآن، عقبة بن عامر كان من أحسن الناس صوتا بالقرآن رضي الله عنه، فيضاف إلى أبي موسى الأشعري وأمثالهم رضي الله عنهم. وعقبة بن عامر له في مسند بقي 55 حديثا، له في مسند بقي 55 حديثا. قال: عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط، والرهط هو العدد من الرجال كالنفر، كالنفر، أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد، بايعهم على الإسلام صلوات الله وسلامه عليه وعلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأمسك عن واحد فأبى أن يبايعه، فقالوا: يا رسول الله، بايعت تسعة وتركت هذا؟ قال: إن عليه تميمة، معلق تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال: من علق تميمة فقد أشرك. هذا حديث حسن، تقدم تعريف التميمة في الدرس السابع. وقول من علق تميمة فقد أشرك، أشرك شركا أكبر أم أصغر؟ من علق تميمة فقد أشرك، شرك أكبر أم أصغر؟ بحسب الحال. أي فمتى يكون تعليق التميمة قلنا شرك أكبر؟ ذكرنا ثلاث حالات يكون فيها تعليق التميمة شرك أكبر. يا محمد، محمد علي، أي إذا اعتقد معلقها أنها تضر وتنفع بذاتها، هذه الحالة الأولى. والثانية، نعم، إذا اشتملت التميمة على أي شيء من الاستغاثة بغير الله. وأيضا الثالث، حالة ثالثة، أن تشتمل على الطلاسم، نعم، أن تشتمل التميمة على شيء من الحروف والطلاسم. طيب، ومتى تكون شرعا شرك أصغر؟ التميمة، علق خرزا، علق ماذا، حديدة، علق نحاسا، أي بندر، أي إذا اعتقد أنها سبب، إذا اعتقد أنها سبب فهذا شرك أصغر. من علق تميمة فقد أشرك، فهذا لاحظ معي، من علق تميمة، هذا أيضا من أدلة القائلين بأن تعليق التميمة لا يجوز ولو كانت قرآنا، لأنهم قالوا من علق تميمة، تميمة هنا نكرة في سياق الشرط تفيد ماذا؟ العموم، تفيد العموم، فقالوا على هذا لا يجوز تعليق أي تميمة، لا يجوز تعليقها. وهذا الحديث إخواني في الله فيه رد على كثير من الدعوات المخالفة لدعوة أهل السنة التي لا تبالي اليوم بأمر العقائد، لا تبالي بأمر العقيدة، فربما يعني يكون الرجل معهم عليه الحروز وعليه التمائم وعليه الشركيات، ومع ذلك لا يبالون بهذه الأمور ويقولون لا بأس، المهم الآن أن نكتل، المهم أن نجمع، المهم المهم. فانظروا يعني كيف أن هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يبايعه على الدخول في الإسلام حتى يقطع هذه التميمة، حتى ينزع عنه. وأمثال هؤلاء ربما تجدهم يأتون إلى أماكن الشركيات، بل ربما أقروا ماذا؟ الشرك، وأقروا البدع، وأقروا الضلالات، وأقروا وأقروا. بعض هذه الجماعات مثلا جماعة التبليغ أتوا إلى بعض الأماكن التي فيها طواف حول القبور، فقاموا يطوفون معهم بقصد الدعوة، يقولون من أجل نتألفهم، صاروا يطوفون حول القبر. وهذا ذكر في فتاوى اللجنة الدائمة، في فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الأولى، أن الطواف حول القبر يكون شركا إذا قصد به التقرب لصاحب القبر، يكون شرك إذا قصد به التقرب لصاحب القبر، ويكون بدعة إذا قصد به ماذا؟ التعبد لله، ويكون بدعة إذا قصد بهذا الطواف التعبد لله. هذا في المجموعة الأولى. في المجموعة الثانية أنهم قالوا وأما إذا كان بقصد المشي معهم والتألف ونحو ذلك فهذا حرام لا يجوز، هذا حرام لا يجوز. وتجد بعض هؤلاء نسأل الله العافية ما يبالي بمثل هذه الأمور. طيب نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.